بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. قالوا: قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقة أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة التي دونها من هذا المعتقد الذي دونه الأئمة في كتب السنة، أن أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. نعم، جرت أمور بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسلامة هو الكف والإعراض وعدم البحث والتنقيب وعدم عرض هذه الوقائع لأجل التصويب والتخطئة، فهذا أمر اتفق عليه أهل السنة أنهم لا يخوضون فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمسكون ألسنتهم ويحفظون قلوبهم ويعقدون المحبة والولاء والإجلال والاحترام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لأجل أن يسلم دين الإنسان، وهذا ليس خاصا فقط بالصحابة، بل لو حصلت قضية بين مسلم ومسلم ولم يشهدها القوم ومضت سنوات على هذه القضية، فمن الخطأ أن يخوضوا في ذكر هذه القضية مصوبين ومخطئين، لأنهم سيدخلون فيها بغير علم ولا بصيرة، وإذا تجردوا من الهوى وسلموا من الظلم والميل والانحراف فهم مخطئون. لماذا؟ لأنهم كيف يخوضون في قضية لم يشهدوها ولم يعرفوا ملابساتها أو ملابساتها ولم يقفوا على حقائقها، فيصير حكما بين مسلمين غائبين قد مضى على مشكلتهما السنون الطويلة، فلا شك أنه ما يسلم من الإثم، إذا خاض فيها بدون علم بعد مضي سنوات طويلة، هذا كله إذا تجرد من الهوى والميل والانحراف فلا يسلم من الإثم، لأنه قد يصوب من هو مخطئ وقد يخطئ من هو مصيب ويدخل في الأعراض، وإذا لم تكن هناك مصلحة راجحة فيكون قد دخل في باب الغيبة. فكيف ينسب نفسه حكما وقاضيا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم مع ما لهم من الحسنات العظيمة والمناقب الجمة الغفيرة؟ فلا شك أنه لن يسلم من الإثم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل القضاة ثلاثة، اثنان واحد في الجنة واثنان في النار، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وأما الثاني فرجل عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى بجهل فهو في النار. فما يسلم إلا من عرف الحق وقضى به. فكيف يخوض المسلم في أمور جرت بين خير هذه الأمة وصفوة نقاوة هذه الأمة، وجلهم لهم من الأعذار والاجتهادات التي قد يعلمها من علمها وقد تخفى على كثير من الناس، فكيف بالذين خاضوا فيها مائلين وجائرين ظالمين وعندهم من الهوى والتعصب؟ فلا شك أنهم لا يسلمون أبدا من الإثم، بل يدخلون في الخوض في هذا مأزورين غير مأجورين. فأنت تعلم بالأدلة المتواترة أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ووعدهم الجنة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فالله رضي عنهم ووعدهم الجنة التي هي أغلى السلع وأعظم الأمان وخير ما يتمناه كل مسلم ومؤمن، وعدهم الله الجنة وأخبر أنه رضي عنهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالجميل وأثنى عليهم وحذر من سبهم والوقوع في أعراضهم والطعن فيهم. فما هو الحل؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو سبيل المؤمنين من الكف وإمساك الألسن وعدم الخوض أصلا فيما جرى، بل يذكرون بالجميل، تشاع مناقبهم وتذكر خيراتهم ويترضى عنهم ويحببون إلى الناس ولا يخاض فيما جرى بينهم. قالوا يقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، لأن من الفرق الضالة من فتح الباب على مصراعيه وجعل يذكر ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغل يعني هذا بعض أهل الطوائف للتشنيع والطعن والقدح فيهم. فيقول المصنف رحمه الله أن مجموع ما يعني روي في مساوئهم فهو لا يخرج عن هذه الأمور، إما أن يكون كذبا محضا، فعل عثمان كذا وجرى من علي كذا وفعلت مثلا عائشة كذا وكذا، يقول من هذه المساوئ المذكورة في الكتب منها ما هو كذب محض ليس له أصل وليس له إسناد، وإنما هو افتراء من أهل الافتراء. قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، تكون أصل القصة صحيحة لكن يزاد فيها وينقص لأجل التشنيع والتشويه. قال والصحيح منه والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يقول هذه المرويات الكثيرة إما هي مكذوبة من صنع بعض مؤرخي الشيعة والكذابين كالكلبي وأبو مخنف اللوط بن يحيى وهؤلاء الذين اعتنوا بذكر هذه المثالب وإشاعة هذه المساوئ فلا يعتمد عليهم أصلا، هم كذبة دجاجلة، وهكذا أهل البدع من الرافضة ومن الخوارج ومن المعتزلة الذين لا يتورعون عن سوق الحكايات المكذوبة لتحقيق الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعضهم. ومنها ما هو محرف، يكون أصل القصة يعني له أصل لكن هذه الأشياء التي تشينهم ليست صحيحة. قال: والشيء اليسير الذي صح من هذه المساوئ هم فيها معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فهذا الذي تعتقده فيما صح في القدر الذي صح أنهم دخلوا فيما دخلوا فيه عن اجتهاد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: وأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل. يقول: هذا الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأن أهل السنة يعتقدون فيهم العصمة أنهم لا يقعون في صغيرة ولا يرتكبون كبيرة، يقول: لا، أهل السنة لا يعتقدون العصمة في هؤلاء الصحابة، بل تجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من ارتكاب الصغائر وفعل بعض الكبائر. قال: لكن يعني حالهم ليس كحال يعني غيرهم من حيث العفو والمغفرة. قال: بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحي السيئات ما ليس لمن بعدهم. فذكر أن لهم من الفضائل والخيرات والحسنات ما يستوجب محو هذه السيئات، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ممن بعدهم. نعم، لا تسوي الأعمال الجليلة التي قدموها بالأعمال المشابهة لها في الصورة لمن يعني ممن يصدر ممن بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهم جاهدوا، هم آمنوا بالله ورسوله، وهم جاهدوا في سبيل الله، وهم أيضا تلقوا العلم وهم نشروه، وهم يعني أيضا سابقوا في الأعمال الصالحة. فكل خير يتنعم به المسلمون إلى قيام الساعة فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني يسره الله عز وجل، ويسر أيضا أنعم بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم وبتهيئة هؤلاء الرجال الصادقين. فكل نصر وكل خير وكل جهاد وكل علم وكل عمل وكل حسنات تحصل في هذه الأمة، فلا شك أن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيضا المشاركة العظيمة في هذه الخيرات التي تكون في هذه الأمة إلى يوم القيامة. فهم الذين أخذوا الدين وبلغوه، وهم الذين نشروه، وهم الذين جاهدوا في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني انظر، يقول: حتى هذه الذنوب المحققة فلهم أعذار، إما أن يكون الواحد منهم تاب كما جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنهم ندموا وتابوا وبكوا أشد البكاء على ما صدر منهم في تلك الأيام أيام الفتن. فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. إذا كانت التوبة تجب أعظم الذنوب وهو الكفر والشرك، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فمن هذه الأشياء التي تمحو ذنوبهم المحققة إن وجدت التوبة، أو أتى بحسنات تمحوها، فهكذا يعمل من الصالحات الشيء الكثير الذي يكون سببا في محو هذه السيئات وآثار عقوبات. لا شك أن الذنوب هي إيش؟ هي سبب العذاب والعقوبة. الذنوب هي سبب جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للعذاب والعقوبة، لكن هذا العذاب وهذه العقوبة لا تكون إلا إذا انتفت أسباب المغفرة من هذه الذنوب ورفع هذا العذاب وهذه العقوبة. وذكر المصنف بعضا منها، منها التوبة، وإن كانت لهم ذنوب محققة لكن هناك أشياء تمحو آثار هذه الذنوب وترفع العقوبة والعذاب، من ذلكم التوبة، ومن ذلكم الإتيان بالأعمال الصالحة الجليلة التي تمحو آثار هذه الذنوب وترفع العقوبات. قال أو غفر له بفضل سابقته. لا يشك أن من أعمالهم أو من رصيدهم العظيم أن الله سبحانه وتعالى شرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فناصروا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فهذه السابقة يعني منقبة عظيمة. قال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين محق الناس بشفاعته، حتى لو قدم العبد على ربه سبحانه وتعالى مذنبا وأكرمه الله بشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يتجاوز عن المسيئين والمذنبين المخطئين، وأولى الناس بالشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. قال أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، أيضا حتى لو حصلت منهم ذنوب محققة في هذه الفتن، فمن مما يزيل آثار هذه الذنوب ويرفع العقوبات البلايا التي أصيب بها من أصيب، فمنهم من قتل، ومنهم من جرح، ومنهم من خسر ماله، ومنهم من خسر ولايته وعزه وسلطانه، ومنهم من أصيب بعض أقاربه وأهله، ومنهم فهذه البلايا تكون سببا في تكفير السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عموم المؤمنين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، الخطأ مغفور. يقول هذا كله على فرض أنه ليس هناك عذر يعتذر لهم به، فكيف إذا كانوا وهذا الظن بهم أنهم خاضوا فيما خاضوا فيه عن أي اجتهاد؟ والمجتهد يعني إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. قال ثم إن القدر الذي يعني مثلا من باب الاجتهاد الوقائع التي حصلت بين علي وطلحة والزبير من جهة، بين علي ومعاوية، بين علي وعائشة، فكان ممن قتل عثمان رضي الله عنه من فر في جيش علي لكن لم يعرف بعينه، أو له من القبيلة الكبيرة التي تنتصر له، أو لم يثبت عليه بعينه أنه فعل هذا الشيء. فكان علي يقول رضي الله عنه أمهلوني أنتم، أطيعوا وبايعوا، وأنا سأتتبع هؤلاء وأتحقق في من يعني أصاب منهم. والطرف الثاني يقولون لا يمكن، نخشى أن يتغلبوا وأن يكون، فهكذا يقول كانوا مجتهدين. هذا كان يطالب بدم عثمان، وهذا كان يطالبهم بالطاعة والسمع، وكان علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد والإمام الواجب طاعته، وكان الطرف الثاني مجتهدا. فهكذا ما إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب، ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.